بملء الفمي جهارا نهارا بملء الفمي وأدعو الأنام لمنهاجكم ومنهاجكم غاية المغنم ومنهاجكم غاية المغنم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء متجدد مع لقاءاتنا الموسومة بالمدايح النبوية. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن ميمية الدكتور ناصر الزهراني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنها ميمية حوت 63 بيتا من الشعر على قدر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا وعلقنا على بعض أبيات منها، واليوم نستأنف الحديث عنها ونذكر الجزء الثاني من القصيدة ثم نعلق عليه بعون الله وفضله ورحمته. قال الزهراني حفظه الله: فوضت أمرك للديان مصطبرا بصدق نفس وعزم غير منثلم، ولا أبوك عن الدنيا ولم تره وأنت مرتهن لازلت في الرحم، وماتت الأم لما أن أنست بها ولم تكن حين ولت بالغ الحلم، وما تجدك من بعد الولوع به فكنت من بعدهم في ذروة اليتم، فجاء عمك حصنا تستكن به فاختاره الموت والأعداء في الأجم، ترمى وتؤذى بأصناف العذاب فما رؤيت في ثوب جبار ومنتقم، حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم، أما خديجة من أعطتك بهجتها وألبستك ثياب العطف والكرم، عادت إلى جنة الباري ورحمته وأسلمتك لجرح غير ملتئم، والقلب أفعم من حب لعائشة ما أعظم الخطب فالعرض الشريف رمي، وشج وجهك ثم الجيش في أحد يعود بين مقتول ومنهزم، لما رزقت بإبراهيم وامتلأت به حياتك بات الأمر كالعدم، ورغم تلك الرزايا والخطوب وما رأيت من لوعة كبرى ومن ألم، ما كنت تحمل إلا قلب محتسب في عزم متقد في وجه مبتسم، بنيت بالصبر مجدا لا يماثله مجد وغيرك عن نهج الرشاد عمي، يا أمة غفلت عن نهجه ومضت تهيم من غير هدي ولا علم، يوما مشرقة ويوما مغربة تسعى لنيل دواء من ذوي سقم، لن تهتدي أمة في غير منهجه مهما ارتضت من بديع الرأي والنظم. هذا الجزء الثاني من القصيدة التي قالها الدكتور الزهراني في مدح سيد الخلق وأشرفهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وسنقف وقفات مع هذه القصيدة، هن وقفاتنا كالتالي: نلحظ في القصيدة أن الشاعر وفق في مسألة أن الله جل وعلا أراد أن يصطنع هذا النبي لنفسه، وإن كان الشاعر لم يقل ذلك صراحة وإنما ذكره من باب الصبر على الرزايا، لكنني أقول أن الله جل وعلا اختار محمد بن عبد الله واصطفاه من الخلق أجمعين، وحتى يكون هذا العبد الصالح والنبي الكريم لربه لا لغيره، فإنه قدر له أن لم يرى والده قط، فمات والده وهو حمل في بطن أمه، فلما ولد لم يكن هناك شفقة من الوالد عرفها صلى الله عليه وسلم فيتعلق بها، ثم ما لبث أن تعلق بأمه، وما أن شب وتعلق بأمه وبلغ 6 سنين إلا واختار الموت تلك الأم فماتت بالأبواء، فلما ماتت تعلق صلى الله عليه وسلم بجده عبد المطلب، فما أن بدأ قلبه يتعلق بجده حتى مات الجد، فلما بلغ مبلغ الرجال وبلغ أشده ونبئ صلوات الله وسلامه عليه نصره عمه، فلما رأى نصرة عمه تزداد يوما بعد يوم ويقف عمه أمام كفار قريش حماية لابن عمه صلوات الله وسلامه عليه يموت أبو طالب، فيصبح هذا القلب النبوي لا يعرف منة لأحد عليه، معلقا كل التعلق بربه تبارك وتعالى، وهذا من اصطفاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ألم يقول الله عن كليمه موسى: واصطنعتك لنفسي، فالأنبياء يصطفون لربهم جل وعلا، ولا ريب أن نبينا صلى الله عليه وسلم في الذروة منهم صلوات الله وسلامه عليه، فالله جل وعلا اصطنعه لنفسه، ولذلك نشأ صلى الله عليه وسلم لا يتعلق إلا بربه. وحتى يزداد الأمر يقينا عندك أيها المبارك، تدبر غزوة بدر. لا تتدبرها من يحفظ أرقاما قتل هكذا من المؤمنين وقتل هكذا من المشركين، لكن تأمل أولها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه يريدون القافلة، فقال الرب تبارك وتعالى لهم قبل أن يحسم أمر القافلة، قال الله لهم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. فالله جل وعلا وعد نبيه وأصحابه إما أن يدركوا عير قريش وإما أن ينتصروا، ومع ذلك فرت العير ونجا أبو سفيان، فلم يبق من موعود الله إلا الأمر الثاني، لأن الله جل وعلا وعد نبيه إما عير قريش وإما النصر. فقول ربنا إحدى الطائفتين ليس المقصود منه النصر والشهادة، محال، إنما المقصود منه إما العير وإما النصر. ولهذا قال الله وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فلما فرت العير أصبح واضحا جليا أن الفريقين سيلتقيان وأن النصر للمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم بدرا وهو يعلم علم اليقين أن النصر له، مع ذلك لأن قلبه معلق بالله أظهر هنا في يوم بدر في ليلة بدر كمال العبودية، فأخذ صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويتوجه إليه ويسأله ويلح على ربه بالسؤال ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. الآن قلنا إن الله جل وعلا وعد إحدى الطائفتين، وقد تبين أنها ليست الأولى، ليست العير، فلا أروى أنها الثانية قطعا، ومع ذلك ما علمه صلى الله عليه وسلم أنه موعود بالنصر إلا أنه كان ملحا على ربه، فالإلحاح هنا لإظهار عبوديته لربه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ثمرة طبيعية لتربية الله له واصطفاء الله جل وعلا له دون سائر الخلق. فالأم تموت قبل أن يتعلق بها تعلقا تاما، ثم يتعلق بالجد فيموت الجد، يتعلق بالعم تموت يموت العم، فلا يبقى في البيت إلا خديجة فتموت خديجة، حتى يصبح صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض وقلبه معلق بربه. ومن قبل ذلك الإنسان يبقى معترفا لوالديه بالتربية والحنان والعطف والتنشئة، فمات أبوه وأمه وهو صغير حتى يمشي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من أهل الأرض عليه منة إلا منة ربه تبارك وتعالى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله من اصطفاء الرب تبارك وتعالى له. الشاعر وفق في قضية تسلسل الأمر وجعل ثمرته الصبر، ولو أنه جعلها كيف بنى الله جل وعلا شخصية نبيه لكان أولى وأحرى. وثم ذكر الشاعر قضية مسألة أن عائشة رضي الله عنها رميت، فقال ما أعظم الخطب فالعرض الشريف رمي، ما أعظم الخطب فالعرض الشريف رمي، هذا بعد أن أفعم قلبه صلى الله عليه وسلم بحب عائشة. عائشة هي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أزواجه قبلها وبعدها كانت كل واحدة منهن ثيبة، ونبينا صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا عليه بتعدد النساء، وقد كان هذا سنة في الأنبياء من قبله، ولهذا قال الرب تبارك وتعالى لا حرج على النبي فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي من أنبياء الله ورسله. وقال الله جل وعلا عن بعض أنبيائه ورسله جعلنا لهم أزواجا وذرية. فوصل الله عليه وسلم من الله جل وعلا على بعض النساء أن اختارهن الله زوجات لنبيه وأشرف خلقه عليه الصلاة والسلام، ومنهن عائشة بنت الصديق. والأربعة الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم، الأربعة الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لو تأملناهم لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت أبي بكر وبنت عمر، وزوج عثمانا وعليا، تزوج صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر التي هي عائشة، وتزوج بنت عمر التي هي حفصة، وزوج عثمان الرقية ثم أم كلثوم، وزوج عليا فاطمة. فالأربعة الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم لهم نسب واتصال غير اتصال الصحبة مع رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أحضى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عنده. لكن الشاعر هنا يذكر أن القلب أفعم حبا لعائشة بعد موت خديجة، لكن هناك مرحلة زمنية ما ما بين خديجة وعائشة. نعم خديجة لا يرقى إليها أحد من النساء. قال صلى الله عليه وسلم: وقد قالت له عائشة يوما وقد غضبت وأصابها ما يصيب النساء، قالت: وهل كانت إلا عجوزا في غابر الأزمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلك الله خيرا منها. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وكان لي منها الولد. ثم قال: ورزقت حبها. فكان صلى الله عليه وسلم قد رزقه الله حب خديجة. ويجب أيها المؤمن أن تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة على خديجة، فخديجة كانت واحدة في بيت النبوة، ثم ماتت. بعد أن ماتت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم النساء مثنى وثلاث كما أباح الله تبارك وتعالى له. أما قضية قول الشاعر: ما أعظم الخط فالعرض الشريف رمي، فهذا ما سنفصله إن شاء الله تعالى بعد قليل، سائلين الله لنا ولكم التوفيق.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار.
انتهينا إلى أننا سنتحدث عن قول الشاعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وأفعم القلب من حب لعائشة ما أعظم الخطب فالعرض الشريف رمي. مسألة رمي عائشة رضي الله تعالى عنها يسمى في عرف أهل السيرة بحادثة الإفك، لأن الله قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قبل أن أذلف إلى القصة كاملة ثم أحرر ما منها من معان زاخرة، أنبه إلى أن كلمة الإفك معناها الكذب، لكنها تقال عندما يريد أحد أن يجعل من الباطل حقا، يعني يقلب الواقع، يسمى إفك. قال الله جل وعلا: والمؤتفكة أهوى. ما معنى والمؤتفكة أهوى؟ المؤتفكة قوم لوط، لما قلبوا الفطرة وأتوا الذكران من العالمين عملهم الله بالمثل، فقلب عليهم الأرض فجعل عاليها سافلها. قال الله جل وعلا: فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. هذا الأمر سماه الله إفك، لماذا؟ لأن الأمر انقلب عليهم، فسموا قوم لوط بالمؤتفكة. حديث الإفك سمي بحديث الإفك لأن عبد الله بن أبي ابن المنافق المعروف ومن معه من مرضى القلوب أرادوا أن يجعلوا من عائشة الطاهرة المبرأة ومن الفراش النبوي الطاهر الكريم أن يجعلوه عرضة ومقاما ومكانا للفواحش، فجعلوا ما هو عين الحقيقة يريدون أن يجعلوا منه باطلا، وهذا محال. قال الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. على عجل أسرد الخبر ثم أذكر ما فيه من معان زاخرة. عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع لما أجريت القرعة، كانت يوم ذاك صغيرة خفيفة اللحم، لم تتجاوز على الكثير 14 عاما، لأن غزوة المريسيع تقريبا في السنة الخامسة. وعائشة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 18 عاما، وكانت خفيفة البدن قليلة اللحم. الجيش عائد قبل أن يصلوا إلى المدينة، إلى مكان يسمى اليوم بالعشيرة، إلى الآن موجود قبل المدينة حوالي 30 كيلو. عندما أناخ الجيش مطاياه كالعادة في نحر الظهيرة، ذهب كل لشأنه. خرجت عائشة لبعض حاجتها، كان عليها قلادة هدتها إياها أمها وهي تقضي بعض شأنها، سقطت القلادة، عادت إلى مكانها، فقدت القلادة، بدهي أن ترجع إلى المكان الذي ذهبت إليه. فخرجت تبحث عن القلادة، في هذه الفترة تبحث عنها، والله جل وعلا يحكم ما يشاء فوق عرشه، يقدر ما يريد، يقوم الجيش، يؤذن له بالرحيل، يذهب الجيش، تعود عائشة كل ما كانت تحمله من هم وما تفكر فيه أن الجيش لا يلبث أن يفقدها فيعود. الذين حملوا الهودج امرأة قليلة اللحم خفيفة البدن وهم رجال أشداء يحملون الهودج، بدهي أنه لا يفرق معهم إن كان فيه أحد أو ليس فيه أحد. تعاونوا على حمله حملوه وذهبوا يظنون أن أم المؤمنين فيه. عادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها اتكأت على جذع شجرة تنتظر أن يعود إليها أحد، بقدر الله غلبها النوم. صفوان بن المعطل صحابي اشتهر أنه كثير النوم، بأمر ما بقدر الله تأخر عن الجيش. لما وصل إلى المكان الذي كان الجيش منيخا فيه رأى أم المؤمنين، الإنسان إذا نام يتكشف، فرأى وجهها وعرفها لأنه كان يعرفها قبل أن تنزل آية الحجاب. فلما رأها ماذا قال؟ وفق. الإنسان إذا وفق عند اللحظة الأولى ما بعدها تبع لها، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه كيف يتعامل مع الأحداث إذا وقعت، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. أفاقت أم المؤمنين على استرجاعه فاسترجعت وقالت كلمة سأقولها في آخر الكلام، ثم أدنى منها ناقته ركبت الناقة وهو يقودها ومضى. الجيش منيخ والناس في عز الظهيرة ماكثون، وإذا بالناقة يقودها صفوان وعليها أم المؤمنين. راها عبد الله بن أبي فقال عليه من الله ما يستحق، امرأة نبيكم مع رجل والله ما سلمت من ولا سلم منها. ثم أخذ يفرق الكلام ويجمعه يزيد فيه وينقصه وينقص منه، وعائشة رضي الله عنها لا تدري عن ذلك شيئا. شاع الخبر حتى وصل إلى أم مصطح. من مصطح؟ مصطح فقير من قرابة أبي بكر، كان أبو بكر ينفق عليه، وكانت أمه تتضجر من كون مصطح خاض بالحديث، فأرادت أن تخبر عائشة الخبر. ذات يوم خرجت عائشة مع أم مصطح عمدا عثرت أم مصطح تريد أن تفتح الباب للكلام، فقالت بعدما عثرت، الإنسان جبلة يا أخي إذا عثر إذا سقط يردد كلمة ويقول بسم الله خير إن شاء الله، هذا بدهي في الإنسان، لكن تلك المرأة عمدت أن تقول تعس مصطح. سقطت عائشة، بعد قليل سقطت مرة أخرى قالت تعس مصطح. تعجبت عائشة، رجل شهد بدرا تدعين عليه هذا وهو ولدك؟ فأخبرتها الخبر، فوجعت أم المؤمنين وفوجئت، فعادت وقد شعرت من قبل أنها تفقد اللطف الذي تراه في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استأذنت النبي عليه السلام أن تذهب إلى أبويها حتى تستطلع الخبر. عادت إلى أبويها، كان الصديق أكمل الناس أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سطح البيت يقرأ القرآن ويبكي، وزوجته أم رومان تبكي وعائشة تبكي، ومع ذلك يستحي أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الخبر. لأن النبي، لماذا سكت النبي؟ لأن الوحي سكت، فسكت نبي الله. فلما سكت نبي الله سكت أبو بكر، وهذا من كمال الأدب معه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الناس، استشار عليا، فغلبت على علي عصبته بماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه، فقال تلميحا لا تصريحا النساء وغيرها كثير. وأما أسامة فنصح النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي على أهله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استشار إحدى أمهات المؤمنين التي كانت تسامي عائشة تنازعها في المنزلة، فقالت أهلك ولا نعلم إلا خيرا، فأثنت على عائشة، وهذا من حفظ الله لتلك المرأة العظيمة. موضوع الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة أتى إلى عائشة في بيت أبويها وسألها إن كان وقع منها ذنب أن تستغفر أو أن تعترف، فقالت لا أجد إلا ما قال أبو يوسف، نسيت اسم يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا نزل الوحي، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فبرأ الله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضها. لما برأها الله قال صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لها أمها قومي إلى رسول الله، فاتكأت على محبة رسول الله لها وعلى أنها بريئة، قالت والله لا أقوم إليه ولكن أحمد الله. وهي لم تفعل هذا من باب أن عائشة رضي الله عنها وأرضها لا تعرف قدر رسول الله، محال، هذه أم المؤمنين الصادقة الصديقة بنت الصديق، لكنها قالت مدلة بعظيم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. هنا نقف قبل أن أسترسل في مسألة ما الذي تستفيده أنت وأنت أيتها المباركة عندما نتكلم عن قضية الاستنباط من الآيات. نحن لم نأتي هنا لنقول تاريخا نقرأه، قرأه العشرات والمئات قبلنا، لكن نأتي هنا لنقول استنباطات نقدمها للناس حتى يعرف الناس بأي طريقة يقرؤون القرآن ويستنبطونه ويعرفون ما فيه من مناحي. الله جل وعلا وفي السنة أيضا ذكر أربعة اتهموا، والأربعة هؤلاء الذين اتهموا برأهم الله. نأخذهم تاريخيا. يوسف عليه السلام اتهم بامرأة العزيز، كيف برأه الله؟ قال الله وشهد شاهد من أهلها، فجعل البراءة على يد رجل أو طفل كان موجودا في الدار. أما موسى عليه الصلاة والسلام فإن الله جل وعلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الحجر شهد له لما أخذ ثيابه فأصبح يتبعه، فرآه بنو إسرائيل عريانا فعرفوا أنه بريء مما رموه به من حاهة في جسده. هذا موسى. وقبله قلنا من؟ يوسف. مريم الصديقة اتهمها قومها لقد جئت شيئا فريا، كيف برأها الله؟ أنطق الله نبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الرابعة من؟ الرابعة عائشة، اتهمت في عرضها، كيف برأها الله؟ برأها الله بآيات أنزلت من فوق سبع سماوات تتلى إلى يوم القيامة، أولئك مبرؤون مما يقولون. هذا كلام رب العزة فيه البراءة العظيمة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا أول ما يمكن أن نأخذه من معاني زاخرة من حديث الإفك. الأمر الثاني، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينفق على مصطح، لأن مصطحا كان فقيرا، فلما ثبت لدى أبي بكر براءة ابنته وأن مصطحا كان ممن خاض في حديث الإفك أقسم ألا ينفق على مصطح. ما ذنب مصطح؟ ذنب مصطح أنه وقع في عرض النبوة، فهو ذنب يحط النجم من قدره كما يقول العلماء، ومع ذلك عاتب الله أبا بكر لأنه حرم مصطحا من كما كان يعطيه. قال الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، ذكر الله جل وعلا ذوي القربى. فهذه الآية قال بعض العلماء إنها أرجى آية في كلام الله. لماذا أرجى آية في كلام الله؟ إن الله جل وعلا سمى مصطحا مؤمنا ومهاجرا، فلم يحبط الله جهاد مصطح وهجرته، مع أن مصطحا وقع في كبيرة من أعظم الكبائر وهو الخوض في بيت النبوة، ومع ذلك لم يحبط الله جل وعلا عمله، وأمر أبا بكر أن يبقي على صلته له. فإذا كان هذا ذنب مصطح ومع ذلك لم يحبط الله عنه عمله السابق، دل هذا على أن هذه الآية من أعظم آيات الرجاء. وقد قلت قال بعض العلماء إنها أرجى آية في كلام الله، وبعض العلماء يقول إن أرجى آية في كلام الله قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. آية المداينة أطول آية في كلام الله. كيف تكون آية المداينة أرجى آية؟ قالوا أي الفقهاء والعلماء والمفسرون قالوا إن هذه الآية فيها دلالة واضحة على عناية الله جل وعلا بمال المؤمن في الدنيا، فكيف بعناية الله جل وعلا بالمؤمن في يوم القيامة يوم يكون أحوج ما يكون إلى رحمة ربه. وذهب فريق آخر إلى أن أرجى آية في كلام الله قول الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. قالوا إن واو الجماعة في قول الله جل وعلا يدخلونها تعود إلى الظالم لنفسه وإلى المقتصد وإلى المحسن السابق بالخيرات. حتى قال بعض العلماء إن هذه الواو ينبغي أن تكتب بماء العينين لا بماء الحبر. هذا ما تيسر إراده في هذا اللقاء المبارك حول قول الدكتور ناصر الزهراني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظم الخطبة فالعرض الشريف رمي، والقصيدة زاخرة بكثير من المعاني، وسنعلق ونواصل التعليق عليها في اللقاء القادم إن شاء الله. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.
نبي الهدى هزني ذكركم فرحت أغني بشوق و